والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وكان الكلام في علاج التعارض الواقع بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية. انتهينا إلى دعوى تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية بموافقتها للكتاب، وقلنا أن هذا له تقريبان. التقريب الأول تقدم الحديث عنه، التقريب الثاني هو أن يدعى بأن قوله تعالى في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أن قوله تعالى هذا ظاهر في ماذا؟ في احتساب الطهر من العدة، ظاهر في احتساب الطهر من العدة. وذلك لأن اللام في قوله تعالى لعدتهن فطلقوهن لعدتهن، كما صرحوا المفسرون وغيرهم بأنها بمعنى في، فيكون المراد فطلقوهن في زمان عدتهن، في زمان اعتدادهن. هذا معنى فطلقوهن لعدتهن. وتقدير الزمان واضح باعتبار أن المصدر في مواضع يقدر بالزمان، تقول جئتك أفرض قدوم الحاج، يعني شو المقصود؟ يعني الزمان قدوم، شنو قدوم؟ يعني إشارة إلى الزمان فيه. فتكون الآية كأنها هكذا فطلقوهن، اللام قلنا بمعنى في واضح، يعني في زمان عدتهن، في زمان اعتدادهن. خب، فيفهم من الآية أن الطلاق يقع في زمان الطهر، يقع في زمان الطهر لوضوح أن زمان الحيض لا يقع فيه الطلاق، أن زمان الحيض لا يقع فيه الطلاق كما تقدم سابقا. إذن فطلقوهن لعدتهن، يعني فطلقوهن في طهر، في زمان طهرهن، هذا النتيجة، فطلقوهن في زمان طهرهن، يعني في زمان اعتدادهن. وزمان الاعتداد لا يكون زمان الحيض، فلا بد أن يكون هو زمان الطهر. النتيجة فطلقوهن، سأقول إذن بإيقاع الطلاق أو يجب، لا بد من إيقاع الطلاق في زمان الطهر. وهذا معناه احتساب ما قلناه في بداية الكلام، معناه احتساب مدة الطهر من العدة، معناه هذا النتيجة. يعني هو يقول لعدتهن، عدة تبدأ من ماذا؟ من حين بعد إيقاع الطلاق، فإذا طلقها في طهر معناه هاي هي عدتها، فمعناه احتساب زمان الطهر من العدة، من أيام العدة. وهذا لا ينسجم مع الرأي الآخر في مسألتنا، بيقول بأن القروء يراد بها ماذا؟ يراد بها الحيض، لأن ظاهر قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لو فسرناه بالحيض خلال ظاهر ماذا؟ هاي الآية التي قلناه التي ذكرنا بأنه ظاهرها احتساب زمان الطهر من الشنو؟ من العدة. إذا كان زمان الطهر يحسب من العدة إذن لا يكون تربص المرأة في ماذا؟ بثلاثة شنو؟ قروء. بل يكون لو, لو, لو بقينا على الرأي الآخر أن القر يراد به الحيض لا يكون زمان التربص بثلاثة قروء، وإنما يكون التربص بثلاثة قروء وشنو؟ وطهر. ثلاثة قروء وشنو؟ وطهر. هذا خلال ظاهر الآية، الآية تقول يتربصن ثلاثة قروء، يتربصن ثلاثة قروء ينافي دخول زمان الطهر في ماذا؟ في العدة. فإذن لابد أن يكون المقصود بالقروء هو الطهر. يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار. ها؟ ثلاثة أطهار، هذا هو الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق، وطهر ثاني بعد حيض، وطهر ثالث بعد حيضين. بمجرد أن ترى الدم الحيض من دم من الحيض الثالثة تكون قد أكملت ماذا؟ عدتها، وتربصت بنفسها ثلاثة شنو؟ قروء. ينسجم تماما، يعني تماما تكون هناك انسجام بين المستفاد من الآيتين والروايات من الطائفة الأولى. بينما إذا قلنا أن القروء الحيض خلاف ظاهر هذه الرواية فطلقوهن لشنو؟ لعدتهن. ثم تقول الآية وأحصل عدة، ها؟ يعني احفظوها احسبوها، هذه شنو؟ هذه من العدة، إلى أن تكمل عدتها حينئذ تحل من للأزواج. حمل القرء على الحيض خلاف ظاهر هذه الآية، فالروايات التي تفسر القرء بالحيض وهي أخبار الطائفة الثانية تكون مخالفة لظاهر الكتاب، بينما الأولى تكون موافقة لظاهر الكتاب فتقدم الأولى على الثانية. هذا التقريب الثاني. هذا التقريب طبعا ذكره من علمائنا، الشهيد الثاني ذكره، ومن علماء العامة أيضا ذكروه واستدلوا به أكثرهم، كان كثير منهم ذكروه. هذان التقريبان لتقديم أخبار الطائفة الأولى على الثانية لا يخلوان من شيئين، يعني ليس بذلك الوضوح الذي نستطيع على ضوئه أن نجزم بماذا؟ بأن الأولى موافقة للكتاب والثانية ماذا؟ مخالفة للكتاب. أما التقريب الأول، التقريب الأول فيه أن يظهر من كلمة اللغويين أن هناك قول بأن أصل المادة، مادة القرء، هي بمعنى الوقت للجمع، هتشي أشير إليه في كتبهم، يعني لها معنى آخر غير الجمع. أن الأصل هو القرء، في القرء هو الوقت الذي يأتي فيه الشيء، يقال أقرأت الريح إذا هبت لوقتها، وأقرأت المرأة إذا دنا وقت حيضها أو طهرها، يقال أقرأت. أي شيء كان إذا دنا وقته وحل وقته يقال له أقرأت، وهو إشارة إلى زمان يحصل فيه الشيء ويأتي فيه الشيء، وهذا لا يفرق فيه بين الطهر وبين الشنو وبين الحيض. المرأة في حال الحيض هي امرأة أقرأت، يعني حان وقت شنو؟ حيضها، أو حل وقته وقت الوقت الذي يأتي فيه الحيض. أو في الطهر أيضا يقال قر، لأنه وقت يأتي فيه شنو؟ الطهر. وهكذا بالحال الأفعال الأخرى، كل شيء واضح، كل وقت يأتي فيه شيء هذا يقال أقرأ أو طهر أو يستعمل في هذا الاستعمال. اي الوقت المقصود طهر له وقت المقصود.
هذا ينسجم لا مع الحيض ينسجم اكثر قد يطول قد يقصر بالنسبه الى الحيض عاده
شنو ماكو شهر عم يختلف اختلاف المواري. الوقت ماكو فرق بين الطهر وبين الحيض، يشمل الطهر ويشمل ماذا؟ الحيض. ولذا هو في المثال ايضا قال اقرات المراه يعني اذا حان وقت حيضها واذا حان وقت ماذا؟ طهرها. ماكو فرق بينهم. إذن أكو فد نوع من يعني من المعارضة بين هذا وبين ما تقدم من أن أصل الكلمة معناها ماذا؟ الجمع. على وجه يخلينا يعني نشكك في هذا التقريب ونقدم أخبار الطائفة الأولى على أساس موافقة هيلمان للكتاب. هذا مضافا إلى أيضا ما أشاروا إليه من أن حتى بالمعنى الأول بمادة الكلمة وهو الجمع إتش ذكر بعضهم أنه يمكن تطبيق اليمن على الحائض وعلى زمان الحائض باعتبار أنه مو فقط زمان الطهر هو الزمان الذي يجتمع فيه الدم ثم تقذفه المرأة خارجا، حتى في زمان الحائض هو أيضا يكون يحصل فيه اجتماع لماذا؟ للدم، لكن في الجملة مو كل الدم، لكن بعض الدم أيضا يجتمع في زمان ماذا؟ في زمان الحيض، لكن يتصل به قذف ماذا؟ قذف البعض الآخر، فهو يجتمع ثم يقذف، يجتمع ثم يقذف وهكذا. فيمكن بهذا البيان أن يقال أن الحيض قرآن، ولو كان بناء على أن أصل المادة هو معناه شنو؟ جامع. أن الحيض أيضا جمع يجتمع، مو قلنا أن الطهر التقريب مبني على هذا أن الطهر هو زمان يجتمع فيه الدم ثم يسيل ثم يقذف. قد يقول بأن الحيض أيضا يجتمع فيه الدم، لكن مو كل الدم، بعض الدم ثم أيضا شنو يقذف بعد ذلك. هاي سأفرض صدقة مو بذاك الوضوح، لكن ممكن بعناية من هاي العنايات يطلق القرع اليمن على الحيض لتحقق هذا المعنى أيضا شنو فيه. وأما التقريب الثاني، التقريب الثاني ما يثبت به، غاية ما يثبت به هو احتساب زمان الطهر من العدة، هو احتساب زمان الطهر من العدة. هذا يثبت بهذا الوجه، طلقوهن لعدتهن، فيكون زمان الطهر محسوب من العدة. لكن هل معنى هذا تعين أن يكون الاعتداد بثلاثة أطهار أو لا؟ يمكن أن يكون الاعتداد بثلاثة شنو؟ قروء بمعنى الحائض. قد يقال بأنه لا وجه لتعين الأول في قبال ماذا؟ في قبال الثاني، لإمكان تصور أن يكون المطلوب من المرأة الاعتداد بثلاثة قروء بمعنى الحيض مع وقوع الطلاق. ماذا؟ مع وقوع الطلاق في الطهر، مع احتساب الطهر من ماذا؟ من العدة، كأنها تخاطب المرأة أو يخاطب الرجل أن طلاقك للمرأة يجب أن يقع في طهر لا في حيض، والمرأة التي تطلق في طهرين يجب عليها أن تعتاد بعد طلاقها في طهرين بثلاثة حيضات. شنو اكو يعني اكو مانع الجمع بين هذين الامرين؟ ماكو مانع الجمع. المرأة الآية طلقوهن لعدتهن، يعني أن بداية العدة تحسب من حين الطاهر، من زمان الطاهر، احتساب أي زمان الطاهر من العدة، قلنا هذا واضح من الآية. خب شنو المانع أن يكون قال أن هاي المرأة التي تبدأ عدتها من حين من زمان طهرها الذي وقع فيه الطلاق، هذه المرأة يجب عليها أن تعتد بثلاثة حيضات بعد ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق؟ الشيء الوحيد اللي يقف في قبال هذا هو أن يقال أن ظاهر قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ينفي شنو؟ أن يقع كون التربص في زمان شنو؟ آخر، في غير هذه الثلاثة قروء. إذا ادعي أن ظاهر الآية وأن تربص المرأة يكون بثلاثة قروء، ومفهوم ذلك هو نافي أن يكون التربص فيما عدا ذلك، إذا كان ظاهر الآية هذا فالالتزام بأن الطهر جزء من العدة ينافي ماذا؟ هذا الظاهر. واضح؟ الآية لو كان الطهر جزء من العدة، واضح؟ لو كان الطهر جزء من العدة والمراد بالقرء هو الحائض كما يقول الطرف المقابل لقالت الآية كما قلنا، لما قالت يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وتتربص المرأة بنفسها جبال مدة ثلاث قروء وزيادة، واضح؟ وهو زمان الشن زمان الطهر. هذا خلاف ظاهر الآية أو لا؟ واضح النكتة، يعني نكتة البحث هي هذه، أنه يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بها ظهور في أن التربص الذي هو العدة يقع في هذا الزمان ولا يقع في غيره، بحيث لو وقع في غيره يكون خلاف ظاهر هذه الآية، أو لا ليس لها ظهور في ذلك. إذا قلنا لها ظهور في ذلك، فالأدلة اللي تقول بأن القرء يراد به الحيض تكون مخالفة لمن؟ مخالفة لظاهر الكتاب، يعني مخالفة لمجموع هاتين الآيتين، طلقوهن لعدتهن ويتربصن بأنفسهن ثلاثة شنو؟ قروء. هاتان الآيتان بضميمة إحداهما على الأخرى ظاهرتان في ماذا؟ في أن القرء هو الطاهر، أن القرء هو شنو؟ هو الطاهر. لأن الآية الأولى تقول زمان الطلاق زمان الطاهر جزء من العدة، وهاي الآية تقول ثلاثة قروء، هذان لا يمكن الجمع بينهما إذا فسرنا القرء بالحيض بناء على الظهور في الآية الثانية، فيتعين أن يكون المراد بالقرء هو الطهر ليتحد مفاد الآيتين. فالروايات اللي تقول أن القرء هو الحيض يكون مخالف لمن؟ لظاهر الكتاب. فالنكتة هي هاي، أن الآية بها هذا الظهور أو لا؟ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ينفي وقوع التربص ووجود زمان آخر يدخل في وجوب التربص، يدخل في العدة أو لا؟ واضح اللي أقوله؟ إلها مفهوم الآية أو لا؟ يبعد أن يكون لها مفهوم باعتبار أنها في مقام التحديد بهذه النقطة، وإلا احنا نعرف أن إثبات الشيء ما ينفي شنو؟ ما عدا، ما ينفي ما عدا. مفهوم العدد، مفهوم الكذا، هذا ما له مفهوم. لكن كون الآية في مقام التحديد، في مقام سن قانون واضح، لا يبعد أن يكون لها مفهوم في نفي أن يدخل في العدة شيء آخر غير ثلاثة شنو؟ قروء. إذا فسرنا القروء بالطاهر ماكو مشكلة، إذا فسرنا القروء بالحيض نواجه هذه المشكلة، أنه سوف يدخل شيء آخر في ماذا؟ في زمان التربص، وهذا ما نفته الآية بحسب ظاهرها. إذا استوضحنا هذا المفهوم لعل التقريب يكون تاما، فتقدم أخبار الطائفة الأولى على أخبار الطائفة الثانية بموافقتها للكتاب، وإلا فهذا التقريب أيضا لا يكون تاما. ولا يبعد كما قلنا، لا يبعد أن يستفاد من الآية هذا التحديد. طبعا هذا خلوه بالكم، احنا في مقام تقديم احدى الطائفتين على الطائفة الاخرى في باب التعارض بشكل عام، يكفينا ان احدى الطائفتين توافق ظاهر شنو؟ كتاب، ظاهر الكتاب. لكن واضح مو نص الكتاب، من الشرط ان يكون نص الكتاب ظاهر الكتاب. ولذا نقول في المقام أنه لو تمت رواية صحيحة ما لها معارض تقول أن القرء هو الدم لرفعنا اليد اليمن عن هذا الظاهر والتزمنا بتقييده أو شنو؟ أو تخصيصه. إذا أجت رواية صريحة يقول أن ثلاثة قروء يعني ثلاثة دماء وما لها معارض وحجة، شنو نسوي بالآية؟ ها؟ قيد الآية، نقول أن ثلاث حيضات لكن زائدا شنو؟ الطهر الذي يقع فيه شنو؟ الطلاق. نلتزم بتقييد ورفع اليد عن ما؟ عن الظاهر. هذا صحيح، لكن هذا ما يعني أن أخبار الطائفة الثانية ليست مخالفة لمن؟ لظاهر الكتاب، بل تبقى أخبار الطائفة الأولى موافقة لظاهر الكتاب وأخبار الطائفة الثانية مخالفة لظاهر الكتاب. هذا المقدار يكفي لترجيح الأولى على الثانية. هذا التقريب الثاني، وبه ينتهي الوجه الثاني لتقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية. الصحيح يعني أو الوجه الثالث هكذا أقوله الذي يمكن أن يذكر في المقام، هو دعوة سقوط أخبار الطائفة الثانية عن الحجية. وارتفاع التعارض بين الطائفتين على أساس إعراض المشهور عنها، على أساس إعراض المشهور عنها. وإذا أعرض المشهور عن هذه الروايات تسقط عن الاعتبار وتسقط عن الحجية، فيعمل بأخبار الطائفة الأولى. أما صور الإعراض فالظاهر أنه متحقق في المقام، لأن كل علمانا ذكر أن المشهور والأكثر حسب اختلاف التعبيرات ذهبوا إلى أن القرء هو شنو؟ هو الطهر. بل ادعى السيد في الانتصار والشيخ الطوسي في الخلاف وابن إدريس، الشيخ ابن إدريس في السرائر وغيره، دعوا الإجماع على أن المراد بالقرء هو شنو؟ هو الطهر، وذهبوا إلى ذلك والدعي الإجماع على ذلك. صرح في الجواهر وغير الجواهر أنه لم نجد فيه مخالفا، لم نجد في هذا في هذا الأمر مخالف. الكل ذهبوا إلى أن القرء هو الطهر وأنها تعتد بثلاثة أظهار. بس الظاهر أنه أكو مخالف، مو كما يقولون ليس هناك مخالف. الفقيه اللي هو من تلامذة الشيخ المفيد ومن تلامذة الشيخ السيد المرتضى أبو يعلي، أبو يعلي السلار المعروف بسلار الفقهان القدماء، ذهب في كتاب المراسم إلى أنها تعتد بثلاثة حيضات، وصرح بذلك في كتابه، فهو من المخالفين، لكنهم مخالفته لا تقدح في تحقق الصورة كما قلنا شنو الإعراب، يعني نحن نكتفي بإعراب المشهور، من اشترط إعراب الكل، واضح، ومخالفة فقيه واحد هذا لا يمنع من صدق صور الإعراب في المقام، فالظاهر أن صور الإعراب متحققة، وبذلك تسقط أخبار الطائفة الثانية عن من؟ عن الحجية. بالنسبة إلى الإعراض الموجب لسقوط الرواية عن الحجية، لا نقصد بسقوط الرواية عن الحجية إلا عدم شمول الأدلة، أدلة الحجية لتلك الرواية أو تلك الروايات، مو أكثر من هذا، أن أدلة الحجية لا تشمل هذه الطائفة من الأخبار، لا تشملها أدلة الحجية. كيف يمكن إثبات هذا؟ مطلب سيال سننبه عليه، ونبهنا عليه عما نذكر سابقا في مسألة الإعراب، كيف يمكن أن نثبت عدم شمول أدلة الحجية لخبر أو لأخبار بإعراض المشهور عنها؟ يعني كيف يكون إعراض المشهور عن خبر موجب لسقوط الخبر عن من؟ عن الحجية. نقول في مقام توضيحه بشكل مختصر أن ترك المشهور العمل برواية أو روايات مع وجود معارض لها كما هو محل الكلام، مع وجود معارض لها كما في محل الكلام، لا يخلو من احتمالات، يعني سبب ترك العمل بهذه الروايات لا يخلو من احتمالات، لماذا لم يعمل المشهور برواية الحلبي وصحيحة أبي بصير وغيره من الروايات الصحيحة سندا، وعمل بالطائفة الأخرى؟ لماذا؟ أكو احتمالات، احتمال بل ذهب صرح به بعضهم أن عدم العمل بأخبار الطائفة الثانية إنما هو لتقديم أخبار الطائفة الأولى على الثانية بمخالفة العامة، هذا احتمال. احتمال ثاني أن تقديم الطائفة الأولى على الثانية، أي عدم العمل بأخبار الطائفة الثانية، إنما هو لتقديم الأولى عليها بموافقة الكتاب، واضح. احتمال ثالث أن يكون عدم العمل بأخبار الطائفة الثانية لوجود خلل في تلك شنو الروايات، أخفي علينا، نحن لا نعرف هذا الخلل، لأن يعني احنا بتصورنا أن الروايات شنو تامة ما بيها خلل، مو، لكن لعله هناك خلل في هذه الرواية أو الروايات اطلع عليه المشهور أو بعض المشهور وخفي علينا، واضح. على كل التقادير، وقد تكون هناك احتمالات أخرى وتقادير أخرى ممكن، الذي يجمع كل هذه الاحتمالات هو ماذا؟ هو سقوط تلك الرواية والروايات عن الحجية بمعنى عدم شمول دليل حجية لتلك الرواية والروايات. إذا قدمنا الطائفة الأولى بمخالفة العامة الرواية المعارضة عليها تلقى على الحجية، ما تلقى على الحجية، تلقى على الحجية. إذا قدمنا الأولى على الثانية بموافقة الكتاب الروايات المعارضة لها المخالفة الكتاب تبقى الحجية، تسقط عن الحجية بلا أشكال. إذا قلنا بوجود خلل في هذه الطائفة معناه أنه لا يكون دليل الحجية شاملا، شنو؟ لا. على كل التقادير المشهور كأنه يقول لنا المشهور أن هاي الرواية لا يشملها دليل شنو؟ حجية، لأي سبب كان، خلل عثر وحلي احنا ما لاحظنا في السند، قد يكون خلل في السند احنا ما التفتنا إليه، قد يكون عدم امكان العمل بمضمون الرواية لوجود اجماع، لوجود تسالم، لوجود كذا، شذوذ الرواية. على كل حال يجمع كل هاي الاحتمالات في ترك المشهور للعمل برواية، هو ماذا؟ هو أن المشهور كأنه يقول لنا أن هذه الرواية ليست شنو؟ حجة، ليست حجة، يعني أدلة الحجية لا تشملها. زين، فإذا قال لنا المشهور أن أدلة الحجية لا تشملها، هذا في الحقيقة بناء على المبنى اللي يقول أن مناط الحجية هو الوثوق بيش؟ بالصدور، أن مناط الحجية هو الوثوق بالصدور وهو المبنى الصحيح، وليس مناط الحجية هو وثاقة الراوي. احنا مغمضين نتبع كل ما كان الراوي ثقة نعمل بروايته مهما كانت، ارتفعت الوثاقة ترتفع شنو؟ الحجية. لا، المناط هو الوثوق بالصدور، وهذا واضح قد يحصل في بعض الأحيان إذا حصل من دون وثاقة الراوي، ويرتفع بالرغم في بعض الأحيان من وثاقة شنو؟ الراوي. يرتفع في بعض الأحيان بالرغم من وثاقة الراوي، وهذا هو أحد الموارد التي يرتفع فيها الوثوق بالصدور بالرغم من وثاقة شنو؟ الراوي، لأن الروايات هذه كلها صحيحة السند كما قلنا، رواتها ثقات، لكن بالرغم من هذا ما يحصل انه وثوق بصدورها. لماذا؟ لان المشهورة شنو؟ اعرض عنها، لان المشهور كأنه اخبرنا كما قلنا بان هاي الرواية فيها خلل يمنع من ماذا؟ يمنع من شمول ادلة الحجية لها. وهذا المشهور لا يتكلم اعتباطا، هذا المشهور ليس مشهور المتأخرين، مشهور القدماء. سيد مرتضى يدعى الإجماع على المسألة، الشيخ الطوسي يدعى الإجماع على المسألة، وهو والروايات أمامه، هو دون هاي أخبار الطائفة الثانية، ذكرها في كتابه، أخبار الطائفة الثانية هو ذكرها في كتابه، واضح. فإذن هو يرى وجود خلل. شنو الخلل؟ من فهمه قد نقدر نتبين من خلال بعض الكلمات، لكن الإعراض بشكل عام نتكلم عنه ما نفهم شنو سببه، لكن النتيجة هو أنه يشير إلى وجود خلل في هاي الرواية والروايات وعدم شمول دليل حجية لها، وهذا يرفع الوثوق بالصدور وبالتالي تسقط عن الاعتبار، فلا تعارض الأخبار المعتبرة الصحيحة سندا الواضح دلالة التي عمل بها المشهور. هذا بيان الصورة وبيان تقريبا شنو كبرى الإعراض، وجه كون الإعراض موجب لعدم الحجية في هذه الروايات. بعد أكثر، إذا مو مشهور يعني الكل أعرض عنها بعد أفضل يصير. زين، إلى هنا يظهر أن الصحيح هو العمل بأخبار الطائفة الأولى، وعليه فيصح ما ذهب إلى المشهور ومنهم السيد الماتن من أنها تعتد بالأطهار الثلاثة، فإذا دخلت في الحيض الثالثة بمجرد دخولها في الحيض الثالثة هي تخرج من العدة ويجوز لها أن تتزوج. واضح سعد؟ هنا كلام أنه أقل مدة للعدة قد تكفي كذا، ما قد عائلة ما قد أخذ الفطور وسلمات ما تعرض له. الآن نجي إلى القسم الثاني من النساء التي تحيض. قلنا المرأة التي تحيض مرة تكون مستقيمة الحيض. تخرج من العدة التي
أيضا نعرف عن تلك الرواية التي قالت بعد أن تقتل.
أي هي الطائفة الثانية كلها سقطناها بعد أن كل الطائفة الثانية. الآن نأتي المرأة، هذه المرأة المستقيمة الحيض تعتد بالأقراء، وقلنا أن الأقراء هي عبارة عن الأطهار. أما المرأة الغير المستقيمة الحيض، نقرأ عبارة المثل حتى نشوفها. أما المرأة غير المستقيمة الحائض هذه بماذا تعتد؟ يقول هذه تعتد بالشهور، تعتد بالشهور. قال عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل، هاي القيود يجي الحديث بها. الأمة لها بحث مستقل أنها تعتد نصف عدة الشنو الحرة، لكن حيث أن الحيضة الواحدة ما يمكن نقسمها بالنص، فتعتد بماذا؟ بحيضتين. سيجي هذا غير الحامل، هم هذا القيد واضح أم للآية القرآن يتقدم أن الحامل أو سيجي أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا همات مستثنى. فإذا كلامنا في الحرة غير الحامل. في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الشنو الحيض، فإذا رأت دم الحيض الثالثة فقد خرجت من العدة. هذا خلص. وأما هذا المطلب الجديد، وأما غير المستقيمة، هذه المستقيمة غير المستقيمة تحيض لكنه غير مستقيمة الحيض، كمان يمثل له كمن مثال هذا مو منحصر به، كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرتان فعدتها ثلاثة أشهر. نرجع مرة أخرى لبحث معنى الاستقامة. بينا في الدرس السابق أنه ماذا يستفاد من معنى الاستقامة لو بقينا احنا وكلمة مستقيمة الشنو الحائض. واضح؟ لكن الظاهر الآن راح نجدد البحث على ضوء شنو الروايات الآتية. والسر في هذا أننا لا نعرف معنى الاستقامة إلا إذا عرفنا معنى غير مستقيمة الحيض التي تعتد بماذا؟ بالشهور لا بالأقراء. بعبارة أخرى احنا كنا نفتش في هاي الروايات الآتية، من الذي حكم عليها الشارع بأنها تعتد بالشهور لا بالأقراء؟ واضح؟ سيجي. إذا فهمنا هاي المرأة التي تعتد بالشهور لا بالأقراء، نفهم المرأة التي تعتد بماذا، ما هي قيود وما هي شروط المرأة التي تعتد بالأقراء دون شنو دون الشهور. مثلا سيجي أن المرأة إذا كانت تحيض كل ثلاثة أشهر مرة، كل أربعة أشهر مرة، أو خلي نقول بعبارة أوضح كل ثلاثة أشهر فصاعدا مرة واحدة، هذه الروايات الآتية تصرح بأنها تعتد بالشهور. واضح؟ تصرح أنها تعتد بيش؟ بالشهور. نفهم من هذا شنو؟ أن التي تعتد بالأقراء منه ما دون ذلك. يعني المرأة التي تعتد بالشهر مرة واحدة، المرأة التي تعتد في كل شهر ونص مرة، كل شهرين مرة، كل شهرين ونص مرة، هاي تعتد بيش بالأقراء. واضح؟ إذن معنى مستقيمة الحيض شنو سابقا؟ معنى مستقيمة الحيض هو هذا، شكل ما قلنا لتعتد، خنعبر بتوعة أو أكثر، أن يكون الفاصل بين حيضة وحيضة أقل من 3 أشهر. هذا التعبير البسيط عن هذا، أن يكون الفاصل بين حيضتين مو 3 أشهر فصاعدا. إذا 3 أشهر فصاعدا هل تعتد بيش بالشهور؟ أن يكون الفاصل بين حيضتين شنو؟ أقل من 3 أشهر، شهر، شهر ونص، المهم أقل من 3 أشهر. إذن معنى مستقيمة الحيض شنو؟ من فسره بعد تفسير لغوي واضح. قلنا في الدرس السابق لا تخطرون أن المشهور فسرها بها اللي ترى الحيض كل شهر مرة، لكن اضطر إلى أن يلحق بها ماذا؟ ها؟ من ترى الحيض كل شهرين مرة وكل شهرين ونص مرة إلى 3 أشهر، اضطر إلى الحاق ما بدع لهذا. خنقول أن مستقيمة الحيض لها معنى شرعي مفروض، غير معناها اللغوي، غير ما يفهم منها لغة، لها معنى شرعي يستفاد على ضوء شنو؟ الروايات. وهذا ما سنلحظه من خلال استعراض الروايات الواردة في المستراضة، الواردة في من تحيض لكن حيضها خلاف المتعارف، ها، والتي حكم عليها شرعا بالاعتداد بالشهور لا بالأقراء. هذا هم يحتاج بعد حقيقة فقهي، يعني رواي نحتاج إلى ذكر هذه الروايات حتى نفهم على ضوء ما هو المراد بالمرأة التي تعتد بالشهور، ومن هي المرأة التي تعتد بماذا؟ بالأقراء. كافي هذا المستوى، وصلى الله على محمد وعلى آله.